السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى بتفسير الحافظ بن كثير رحمه الله وغفر له وجعله في عليين. ولقد وصلت منا القراءة إلى قوله تعالى صفحة نعم الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب اقرأ لا تبقى. قال ابن جرير اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير سورة الأعراف من قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. قال رحمه الله وقال ابن جرير قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته قال قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا. وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال بن علي فذكر بإسناده نحوه، وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ثم قال
سبحان الله، يعني لا أكفر من اليهود تأتيهم الصفة بهذا التفصيل عن النبي ويعرفونه ويجرؤون على الله بأن يدسون كلامه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يظهر أناس في هذا العصر متشبهين باليهود كاتمين الحق منتصرين لحزبهم إذا وجهوا بالأدلة الدامغة على فساد منهجهم وسوء مقصدهم، وإذا بهم يكتمون العلم ويحرفون الكلم عن مواضعه ليشتروا حظا من هذه الحياة الدنيا كاليهود. فهؤلاء هم اليهود، هذه صفتهم، أنهم يكتمون ما أنزل الله طلبا للرياسة. يقولون لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد حق لانصرف الناس عن رياستنا إليه، فجعلوا العلم عرضة للمتاجرة، الأقبح شيء عند الله. فحينئذ من سلك مسلكهم سيخزى خزيهم في الحياة الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم. من سلك مسلكهم بأن جعل العلم عرضة للمساومة ويكتمه لأجل رياسته ولأجل طلب النفوذ وغير ذلك، هذا فعل اليهود. التحاسد في العلم عمل اليهود، وأنه ينفر الناس عن شخص رأى له ميزة عليه من حضور من استفادة من الناس، فيبدأ يجيش مثلا أناس للتنفير عنه، ويذهب يسأل المشايخ بأسلوب لينفروا عنه. كل ذلك من أعمال اليهود التي لا تليق بأهل الإسلام. فانظر إلى طيب قلب ونقاوة نفس موسى عليه السلام لما قال الله له اذهب إلى فرعون، هنا أرسله لم يستأثر بالرسالة، قال ابعث معي أخي هارون. نعم، ابعث معي أخي هارون أفصح مني لسانا. طب بطبيعة الحال ما يأتي شخص من أهل العلم ثم يأتي قريب له ابن عمه أو شيء ويقول اشركني معك في العلم، وأبعث الرسول إيش؟ بعث الله أو أمر أو سأل الله، سأل الله موسى أن يبعث معه أخاه. لا، هذا محمول على إن كان الشخص أهلا، لأنه قال أفصح مني إيش؟
لسانة.
إذا كان أهل ما يجي واحد يشغب على العلم يقول أنت قريب يا صار لك شهرة وصار لك علم وأنا قاعد، لا بد أنك هنا تذكر لي أو تذكر للناس أني يعني مثلك وشركني معك. لأن النبي قال إيش؟ إن الله قال عن موسى ابعث معي أخي هارون. لا، هذا كما ذكرت لك محمول على القدرة العلمية، فإذا كان كذلك فنعم قل ذلك، أما إذا لم يكن هناك كذلك فلا وجه للسخط والمساومة والمقامرة بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا ليتنزه العلم، لينزه العبد العلم عن أغراض الدنيا، نزهه، لا يدخل أغراض الدنيا فيه، لا يطلب العلم من أجل كذا، هذا سيفسد قلبه، بل يطلبه لله، لا يريد واسطة ولا يريد مال ولا يريد نفع، يطلب لله يبارك له فيه. فإذا رأى الله العبد رأى قلبه يطلبه لغيره بل يريد من العلم غرضا دنيويا وأشد ذلك الرياء والسمعة، فإن العبد يعرض نفسه للهلاك، لأن هذا ما قدر العلم، استعمله بضاعة. استعمله بضاعة للرياسة وللنفوذ وللشهرة. إذا كان أول من سعر بهم النار يوم القيامة من طلب العلم لغير الله، أول من سعر بهم النار. والإمام أحمد قال لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. خلاص أنت بعد كذا وش تسوي حتى تحسن نياتك؟ اعمل بوصية الإمام أحمد الله يرحمه، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. إذا صحيت من النوم وجيت للدرس فانوي أن تحرك تجلس تسمع معلومات في الدرس مع كتابة ثم ملاحظات تكتب، تريد أن تتقرب إلى الله برفع الجهل عن نفسك. وأنبه على كلمة رددها بعض علماء العصر عن الإمام أحمد لم أجدها في أصل كلامه الله يرحمه ويغفر له. فكان وان قديم يردد ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. عبارة الإمام أحمد التي وجدتها في مسائل مهنة الشامي قال في تلك الرواية الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. كيف يحسنها؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه بس. إذا قال قائل خلنا تمشي العبارة الثانية، قلنا طيب مين منسوب الإمام أحمد؟ مو مشكلة يعني مسألة منسوب خلى تمشي أو مين منسوب له في هذا. إذا في رواية ثانية هذا الرواية اللي وقفت عليها الله أعلم، لكن هذا الذي وقفت عليه فالله أعلم من ذلك. ثم أن هذه الرواية تتفق مع قول مالك ما طلبت العلم إلا لنفسي. أنك إذا جلست تنوي التعبد على نفسك تتعلم لغيرك وش قد يحصل؟ ها؟ إيه قد تتداخل عليك النية. لكن أنوي أن تنجو نفسك كما قال مالك ما طلبت العلم لنفسي أبغى أنجو بس، مو شرط يعني أصير مدرس ومفتي للناس ومدري شلون. اطلبها لنفسك تنجو من العذاب بس، مثل ما قال مالك ما طلبت هذا العلم إلا لأنجو، يعني إلا لنفسي أنجو بها. ثم يأتي ذلك تبعا مثل النبينا محمد ودعوة الشيخ عبد الوهاب، يعني سبحان الله يطلبون العلم أو أي ينشروا العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نشر العلم ثم جاءت الرياسة الملك والرياسة تبعا. فأجعل قصدك من العلم أن تعلم الناس رياء. إذا قلت قصد تعلمهم نفعا وتقرب إلى الله ما في مانع، لكن تمسك بالعبارات الظاهرة للعلماء لأنهم لهم قصد في ذلك. نعم
شيخ، الله ذكر في القرآن وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، النبي يوحى إليه.
إيه هارون لا شك أنه نبي ورسول، إيه لأن الرسول هو من بعث هو من أوحي إليه وأمر يعني في الوحي إليه أن يبلغ أناس مخالفين له. فموسى وهارون رسل لما ذهبوا إلى بني إسرائيل هم مخالفين في الدعوة، يعبدون فرعون يعني مخالفين في الدعوة. أما الموافقين فلا يسمى رسول، يسمى نبي، لأن النبي قال نبينا محمد قال في آدم آدم نبي مكلم. لما؟ لأنه بقي مع ذرية موافقين له، آدم ذرية موافقين له ما خالفوا في أصل التوحيد أو ما خالفه، فلا يسمى آدم رسول وإنما نبي. طيب تذكرون فيه تعريف عشتم عليه فترة وهو النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بالتبليغ، تذكرون هذا؟ هذا القول مرجوح. ليش؟ لوجود لآية في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، شوف من رسول ولا نبي، إذن النبي أرسل أيضا لكن إلى قوم موافقين له كآدم عليه السلام. فإن ذريته غير مخالفة له، ذرية آدم غير مخالفة له. نعم اقرأ.
ثم قال: ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن إدريس وراق الحميدي قال حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: خرجت تاجرا إلى الشام، فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب فقال: هل عندكم رجل نبيا؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم. فأدخلني بيتا فيه صور فلم أرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال فيما أنتم؟ فأخبرناه، فذهب بنا إلى منزله. فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل آخذ بعقب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي، إلا هذا النبي فإنه لا نبي بعده، وهذا الخليفة بعده. وإذا صفة أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو داود:
هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه مجاهيل. ما الخليفة بعده؟ قال: صفة أبي بكر. أما جبير فهو ابن مطعم. نعم، البعض كذا ينطقه مطعم، أن ابن مطعم بالكسر. طيب، هذا الحديث ذكرنا في إسناده كما ذكر الهيثمي مجاهيل. ثم قال أبو داود أكمل.
وقال أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: هل تجدني في الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قرنا. فرفع عمر الدرة وقال: قرن مه؟ قال: قرن حديد، أمير شديد. قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجد خليفة صالحة غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر: يرحم الله عثمانا ثلاثا. قال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صدأ حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه وقال: يا دفراه. قال: يا أمير المؤمنين، إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق.
هذا الحديث سناده ضعيف، فيه سعيد بن إياس الجريري، وسعيد هذا مختلط. نعم اقرأ.
وقوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعث الله تعالى ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان هو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد.
نعم، قال عن هذا إسناده جيد، وهذا من حماية الرب ورحمته لهذه الأمة أن جعل لها إحساس بنكارة الحديث. إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، نعم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم وظاهر جلد البشرة وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعت الحديث تنكره قلوبكم تنفر أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. إذا كان عاميا فأيضا إذا صار فيه نوع نكارة في نفسي يصبر، لا يقعد يقول للناس أنا هذا الحديث أنكرته نفسي فلا بد يكون ضعيف، لأن النبي قال إذا سمعت الحديث يعني وانكرته قلوبكم نعم فلا يكون صحيح. لا يا أخي، هذا خطير الكلام. لكن على الأقل لما يتلى الحديث في المنبر أو كذا تجد العامي يتغير قلبه ويدعوه ليش؟ هذا التغير والتردد في نفسه يدعوه ليش؟ للسؤال. هذه الحماية من الله، يسأل العلماء فيبينون له حينئذ ضعف. نعم، يسأل العلماء، هذه من حماية الله للحديث. أما إن كان عالم فطب العلل، فعلم العلل كما قال ابن رجب أو غيره مثل الصيرفي، عالم العلل كالبخاري وابو زرع الرازي ومسلم والإمام أحمد ونحوهم، هم في الحقيقة يعني يعطيهم الله من تداول الحديث وطول العمر حتى دخل في عروقهم وشبعت به دماؤهم، يحسون حتى أنك تقول قل لي طيب وين العلة؟ يقول لا، هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثل الصيرفي يأخذ الدينار ويضرب به، الظن هذا يعرف أنه مزيف إنه يعني جوهر ولا بهرج، يعرف الظن. فأصحاب العلل الأئمة كالبخاري مسلم وأبو زرع الرازي رحمة الله عليه والإمام أحمد يعني صاروا إلى حال يعرفون الحديث بعلته لا شك، لكن على درجة من الإحساس بضعفه قد لا يهتدي الشخص إلى السبب، مثل الصيرفي تقوله طيب ليش وريني الجزيئات تدل أنه هذا، فيقول هكذا رنت الدرهم أو الدينار عند المزيف هكذا رمته، ما أستطيع أقول لك لكنه مزيف ترى. هكذا صور ابن رجب أو غيره، هؤلاء العلماء الأفذاذ. ومع ذلك تجد من يجرؤ عليهم، تجد من يقول الأحاديث التي لا تصح في البخاري، هو قزم شبر في العلم، ما بعد شم رائحة الحديث ولا عرف قدر أهله ولا يعرف علله ولم يقرأ حتى العلل الدارقطني، ثم يذهب ويتبجح تأليف فلان وينتقد البخاري ويجرؤ عليه. نسأل الله هداية الجميع. نعم.
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى والذي هو أتقى. ثم رواه عن يحيى بن سعيد عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه.
نعم.
وقوله
حديث صحاح العلامة الباني إذا حدثتم عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه، فلا يجي واحد يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه ومع ذلك فيه نكارة، فيه نكارة. مثاله سمع خطيب جمعة من هذول الجهلة اللي تقلدوا المنابر وهم ليس من أهلها فرضا، يقول وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود استلمه وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فرد عليه علي فقال بل يضر وينفع. لا شك هذا الحديث قريب من فترتك هذا؟
لا
خلاص لا ترويه، لا تقول مدام قال الشيخ في صلاة الجمعة إن شاء الله صحيح نبغى نرويه له، والله عجيب اليوم أول ما يجي على الغداء في الجمعة عندنا يقول يلا هذا ظننا بالأحجار سيء، والله والله في أحجار كريمة لها نفع. شوف عمر إيش قال في الحجر الأسود ويروي الحديث لأهله يعلمهم الشرك، هذا أصعب تعليم الناس الشرك من طريق الحديث أصعب وأخطر ولا من كلامه؟ من طريق الحديث أخطر لأنه يظنوه شرعا، أول ما يقول الحديث يروح الحجر الأسود ويتمسح فيه ويتمسح فيه بدنه. ليش يقول علي قال إنه يضر وينفع عياذا بالله؟ إيه هذا مو قريب منا الحديث من قلوبنا، نحن ذوي الفطرة من أهل التوحيد مو قريب منا، نعتقد أن لا يضر وينفع حقيقة إلا الله، ونعتقد ما رواه الترمذي في جامعه عن ابن عباس قال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، يضروك كتب الله عليك عفوا. هذا هو اللي نعتقده، هذا ليس قريب منا، تنفر منه أشعارنا وأبشارنا، وهو حينئذ ليس أهدى الأحاديث التي تهدي للتوحيد، تهدي للشرك هذه. نعم تهدي ليش؟ للشرك بالله. نعم اقرأ.
وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أن يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلحم الخنزير والربا، وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. وقال بعض العلماء: كلما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المأكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته، وفيه كلام طويل أيضا.
نعم، يعني في جانب التحليل والتحريم، الأصل في المطعومات الحل، الأصل في المطعومات الحل إلا ما دل عليه الدليل كالخنزير والدم والحمار الأهلي ونحو ذلك مما حرمه الله. لكن يمكن أن يوصل لدائرة التحريم توسع، وهي مستثنات في مثل قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. فيوسع من على قول بعض العلماء فيما لم ينص عليه، لقوله في الآية: ويحل لهم الطيبات، يعني صفة الرسول أن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب، هل الخبائث تفسيره جاء محددا؟ لحم الخنزير، الدم المسفوح، الحمار الأهلي إلى آخره. قال بعضهم نعم، وقال بعضهم لا، بل كلما استخبثته العرب الذي أنزل القرآن بلغتهم، والأصل بقاء لغة العرب بيننا. نعم، كلما استخبثته العرب فيما بينهم في وقت الإرفاه والقدرة على أن ينالوا ويطعموا هذه الأشياء، نعم، فهو خبيث. مثاله: أنت رجل يعني في مثل جزيرة العرب، مواطن هنا، اسمك من أسماء القبائل، ظن يعني غالب الظن أنه جزادك صعابة، يعني قد يقال غالب الظن لأنك ترجع إلى أصول عربية وجدادك من 300-700 سنة هنا في البلد، قد يقال هذا. شوف، لو قيل لك نبي نتعشى عند فلان أو فلان اليوم طابخ خنافس، ما راح تأكل، تقرف وتستخبث وانت عربي. نعم، فما استخبثته العرب في وقت الإرفاه قالوا حرام، كما ذكر الحافظ ابن كثير. نعم، اقرأ.
وقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لأميريه معاذ وأبي
السمحة لا يزلس. السماحة ما تأتي تحسين عقلي، نعم، إنما تأتي بالنقل، هذه السماحة واليسر. يعني بعض الناس يقول الدين يسر، يسر، ثم أنه ييسر بعقله ولا يرجع إلى شرع ربه، فلا يقال الشريعة سمحة ويمرر المحرمات ويقول لما يقول بأنها سمحة ويمرر هذه المحرمات متشدد، لا يجوز هذا كده. نحرم ما حرم الله ونحل ما حل، كما قال الله تعالى في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
قال فسرون أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه. فإذا فعل الإنسان ذلك وحرم ما حرم الله كيف يسمى متشدد؟ أتريد أن تكون إله تعبد أنت تقول يجي على رأيي ولا سمي متشدد؟ أنت إله، إلهكم وإلهنا إلهنا إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو سبحانه. نعم.
وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو
يسروا أيضا ولا تعسر، في يسر ولا تعسر، في يسرا، فلا أيضا لفظ جاء بالتثنية فقط يسرا، وإنما فيه في صحيح البخاري رواية نعم يسروا ولا تعسروا. نعم.
وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره. وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفاسها ما لم تقل أو تعمل.
أي نعم، هذا تذكرون حديث عبد الرحمن بن حسنة انطلقتنا عمر بن العاص. نعم انطلقت، يقول عبد الرحمن بن حسنة، أنا وعمر العاص النبي، فخرج معه درقة، يعني مما إيش مما يستتر به حتى لا تكشف عورة الذي كان شديد الحياء أو حييا اللهم صل عليه. يعني ومن الأخطاء اللي يسوونها بعض الناس إن عنده الدرقة كذا يكشف ثم ينزل، لا أنت لا تكشف لأن تنزل حتى لا تنكشف. والنبي كان صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود إذا أراد المذهب انطلق حتى لا، إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، إذا أراد المذهب أبعد. وفي سنة داود أراد مرة قضاء حاجته فأمسك بشجرة ما شاف شيء يستر، الشجرة الواحدة ما تكفيه، كانت لابد من شجرتين، خايف على العولة تنكشف اللهم صل عليه. فأخذ بالشجرة فجعلت تنقاد في يده مثل البعير، كيف تمشي في جذورة في الأرض سبحان الله. ثم أخذ بالثانية والسقها حتى تشابكت، وراح وراها قضى حاجته، لما انتهى ظن كل واحدة رجعت المكان. آيات تدل على النبوة كثيرة. في مثل أحمد مر معكم الحديث، وأنا كنت لما سمعت هذا الحديث أول مرة أعرف لغة العرب النقز، تنقز يعني إلى أن يقول ينقز يعني. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد يطلب دلائل نبوته، فأشار النبي
صلى الله
إلى صلى الله عليه وسلم إلى إلى بلح يعني في النخل، أشار له قام جاء صار ينقص. تقول يعني النبي ولا يعني. لا إله إلا الله. ثم رجع مكانه اللهم صل عليه. وآيات وحديث كثيرة على صدق نبوته، لا يكذبها إلا متكبر مثل اليهود ومثل المشركين القرشيين الوثنيين وأضرابهم الهندوس وكفار الأرض ملاحدة من متكبرين يكذب دلائل النبوة وهي تكاد لا تحصى. نعم انشق القمر فحينئذ عبد الرحمن حسنة، حديث عبد الرحمن حسنة أخذ درقة ثم سفر بها ثم بال، فقلنا انظر إليه تبول يبول كما تبول المرأة، لأنه كانوا يشوفون أن المرأة تبول إيش ها؟ أي لا، وأيضا تستتر، تقول ليش استتر يعني إما للستار أو أنه جالس. المهم قال كما تبول إيش؟ كما تبول المرأة. قال لم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل الذي كلمهم، كانوا إذا أصابهم بول قطعوا ما أصابهم من البول. شوف الأصار اللي كانت على من قبلنا، الأصار التي كانت على من قبلنا. نعم، فنهاهم أي فحينئذ عذب في قبره، حذرهم. نعم، هذا الرجل مذكور إسهاب المخالف العصيان عذب، لأنه قال هذا ما عليكم، هذا تشدد. إلى الآن صار يوجد في أمة محمد من آباء يعني فيهم فجور سبحان الله عجيب، ابنه يبتعد عن المحرم الواضح التحريم، لفتع علماء بلد المحرم، وإذا به يقول له، إذا يقول لا تشدد، لا تشدد، أعوذ بالله، كيف لا تشدد؟ هذا دين، كيف يعني لا تشدد؟ وهذا الأمر مو عليك، لا تشدد. وهذا الحين معرض العذاب في قبره، إنه ذاك لما كانت تلك شريعتهم كان يقطعون البول من اللباس، وقال لا ليس عليكم هذا، عذبه الله. فأنت لما تجابه دين الله أيها الأب ترى معرض العذاب في قبره، انتبه، احذر. وتقول لولدك هذا تشدد، تقول له تعرف أنه هذا قال الرسول يا أبي ولا؟ كان يعرف يعني يقول له لا والله هذا ما يجوز أن يقال في كلام النبي بعد ما تعرف أنه متشدد، لأن هذا كفر. لكن بلطف يقول الله تعالى في كتابه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتقل المسند
والبنج،
اقرأ الثلاث سطور، انتقل المسند ونمشي.
وقال رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكره عليه، ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت.
الله أكبر.
بس باقي سطرين
على التيسير، سبحان الله. ولا تحملنا ما لا طاقة، لذلك من الأشياء اللي تجيز ترك العمل المشقة الشديدة اللي ما لا طاقة الإنسان فيها، يجي له بواسير، إذا صلى قائم يشتد عليه الألم، يبي مسكن، يبي يعني يشتد حتى لا يكاد يطيق. هذا يصلي جالس، يصلي جالس. الشريعة ما أمرته إلا بما كلف شرعا، لم تأمره بالتشديد. ينزل عليه بول في أوقات ما هي معلومة، فسلس البول مثلا على قسمين، قسم ينزل البول باستمرار هذا سلس البول، أو المذي ينزل باستمرار. هذا كان الصحابة يتوضؤون لكل صلاة، لكن يجيك أحيانا البول، عف الإنسان يكون المخرج عنده ضعيف، اللي هو البوابة الذي تفتح البول، القناة تفتح المكان البول تغلقه ضعيفة، فينزل البول بعد ساعة غسل مكانه، بعد 10 دقائق ما الوقت منتظر. هنا ما نأمر أمام الناس كل مكشف عورته يشوف نزل البول ولا ما نزل البول، مش يسوي هذا يشقى. توضى كل صلاة ننزل في غير أوقات العدو، الساعة أحيانا ساعة ونص أحيانا. فشوف الشريعة كيف سهلة سهلة سبحان الله. نعم المسلم نقرأ
باقي باقي الشيخ. وقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أي عظموه ووقروه، وقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس أولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة.